السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن أنفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع المصطفين الأخيار، ويفتح لي ولكم في إعلاء كلمته وهو راض عنا وعنكم. كنا قد توقفنا في سلسلة نقص عليك عندما قال شعيب لقومه ما قال، وعندما انتقم الله سبحانه وتعالى من هؤلاء البعداء الأشقياء. ثم انتهى قوم شعيب وعاد الفراعنة للتمكن مرة أخرى، وتعاقب الحكام وتغيرت الأحوال، أحفاد إسرائيل في مصر بعد أن طاب للنبي يعقوب أن يسكن فيها حتى توفاه الله. أصيب الأحفاد بالبعد عن الله وبالغرور، وسبحان الله، يعني الإنسان لما بيبتعد عن الله سبحانه وتعالى في فاتورة بتدفع، وقد كان من الفواتير هذه أن الله سبحانه وتعالى يعني ابتلاهم بالفراعنة. وتطرف أحد هؤلاء في يوم من الأيام وأصدر قرار بقتل كل المواليد من بني إسرائيل الذكور، وسبحان الله، وقد كان هذا الأمر هو بداية العصر الكئيب والشديد على بني إسرائيل. وبالقدر اللي كانت بتفتخر به أرض مصر بالأهرامات في الوقت ده، بقدر ما كان في جيل تاني بيتم سحقه من أجل بناء تلك الأهرامات. فرعون كان بيأمر ببناء الأهرامات، مش مجرد ان الهرم يكون قصر لي يسكنه، او ان هو يكون مثلا اماكن لاجتماع الحبوب ويحطوها فيها تبقى امن غذائي لشعبه، ولا حتى ان يكون مسرح الناس تجتمع فيه، ولا مكان متنزه للطرف. لا، لم تبنى للأهرامات ليسكنها الفقراء ولا حتى الأغنياء. تعرفين الأهرامات بنيت لماذا؟ لقد تم تشييد هذه الأمور لتكون قبرا لفرعون، فكانت قبر لرجل حي مستبد أمر ببناء الأهرامات كل هذه المساحة عشان تكون قبره، على حسب التصورات اللي كانت في أذهانهم بعد ما يموتوا هيروحوا فين. كانوا في ذهنهم أنهم هيروحوا حياة معينة، فكانوا بياخدوا متطلبات الحياة دي من ذهب وغيره، وكانوا يحنطوا ليه الجثث. شوف، هرم كان بحجم حي كامل من أجل جثة، ثروات البلاد وطاقات الشباب بتبدد من أجل هذه الجثة، والشباب يبدأ ينخرط في البناء، ويمكن سنه يكون لسه في 20 وهو أول ما بدأ، وبعدين إلى أن يصل 40 ولسه بيبنوا. طغيان وثني شديد جدا 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 للحجر على البشر. هذا الطغيان سبحان الله في في يوم من الأيام زي ما قلت لكم من شوية إن أحد هؤلاء الفراعنة بلغ التطرف بيه إن هو قال خلاص هو هيبيد مواليد بني إسرائيل بطريقة مبتكرة كده مبدعة، وكل ده بسبب إن هو شاف رؤية إن ملكه هيزول على يد ولد وطفل من هيتولد من بني إسرائيل. وسبحان من يعني جعل للناس عقولا وفارق بينهم في الأفهام. يعني شوفوا غباء فرعون قد إيه. يعني إن كانت الرؤية حق فستكون، طب لو كانت باطل خلاص ما تنشغلش بيها. لكن سبحان الله أمر بقتل أي مولود ذكر. من وجهة نظره هيجي على مصر في الوقت ده يوم ما يبقاش فيها ولا مولود ذكر، وسبحان الله ويبدأ المرسوم الطغياني ده الفرعوني ينتشر، ويبدأ جنوده تطبق الكلام ده. كان في شاب اسمه عمران تزوج من شابة إسرائيلية صالحة ورزق بفتاة، وبعد كده رزق بولد سماه أهله هارون. وكان فرعون في سنة يقتل الأولاد وفي سنة يترك الأولاد. طيب ليه؟ عشان برضو يبقى أن في ناس تخدمه ويبقى شغالين عنده خدم، لازم يبقى في ناس سخرة يستعملهم اللي الفراعنة في هذه الأمور. فكان بيسيب سنة ان الاولاد ييجوا وسنه فكان هارون من الجيل اللي رحمه الله سبحانه وتعالى، ان كانت في السنه اللي ما كانش فيها قتل. كبرت البنت ديت وكانها كانت في سن المراهقه في الوقت اللي صدر فيه الحكم الفرعوني ده بارتكاب المجازر بحق المواليد. كانت امها على موعد لان امها كانت حامل، وكلما سبحان الله تتخيلوا بقى النفسية دي، ناس مش بتوقف الناس الملتحين ولا الناس اللي بيصلوا ولا الناس اللي بيذكروا رب العالمين، لا دول بيتتبعوا الحوامل. فتخيلوا كلما كبر بطنها كلما يعني زاد الرعب، وبدأ الوثنيون يمشطون أحياء بني إسرائيل المساكين ويتحركوا في الشوارع كالوحوش، باب باب يطرقونه، جولات بقى تفتيشية مرعبة لا تعرف رحمة ولا إنسانية. وكلما عثروا على وليد انتزعوه من أحضان أمه. تخيلوا بقى مدى الصراخ وهي بتناشدهم الرحمة، ولا حياة لمن تنادي، ثم يقطع رأسه بوحشية أمامها ويرمو هذه الرأس بين يديها. فتخيلوا بقى الرعب ده، وزوجة عمران قد جاءها المخاض في الوقت ده. سبحان الله الرعب يجتاح أم هارون مرعوبة على جنينها، خايفة جدا على هذا الطفل القادم الطفل الجميل. المهم رزقوا ولد سموه موسى. تخيلوا ارتجاف القلب في الوقت ده كلما سمعت طرقا على الباب أو وقع أقدام على الطريق. تخيلوا بقى مدى الناس يعني عايشة ازاي، اللي راصد للطرقات واللي بيجمع للأخبار. ولذلك لم يعلم بمولد موسى سوى خاصة الخاصة. ازداد خوف أم سيدنا موسى عليه، وهذه امرأة فريدة، امرأة نبيلة. هذه المرأة كان لها بطن حمل بنبيين، هنيئا لها. يعني امرأة بطنها شلت نبيين اتنين، وشالت بنت ليست نبية ولكن الله ذكرها في القرآن وخلد ذكرها. عجيب قوم سيدنا موسى. سيدنا موسى قصته مليئة بنساء كنا سندا له، ما بين أم وما بين أخت ثم ما بين زوجة كما في سورة القصص. فازداد خوف أم موسى، لكن سبحان الله وحيا تلقته من الله سبحانه وتعالى طمأنها وأحزنها في نفس الوقت. كلمات الذي لا يؤوده حفظ السماوات والأرض تقول: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه، الله أكبر، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله، طمأنها أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليها، وهذا الوحي كان شيء في روعها، أما تفاصيله فالله أعلم بها به. وأما الخوف أنها أدركت أن احتمال يلقى في اليم، وسبحان الله وكأن من حول أم موسى بدأ يصنع التابوت الخشب الصغير تحسبا لأي حالة مداهمة، والرضيع مع أمه تحن عليه ترضعه تناغيه، والجوالات شغالة في الشوارع، الدخول المفاجئ للحي بيتا بيتا دار دار زنجة زنجة على رأي الهالك، وقاعدين يستوجبوا الناس فردا فردا، لا يمر شهر إلا وصرخات الأمهات في الشوارع كلها. سبحان الله، انتم متخيلين الأجواء عاملة ازاي؟ تخيلي تبقى نايمة كده وتصحي الساعة 2 بالليل على ناس بتصوت، ايه ده خلاص، ده في واحدة كانت جنبنا خدوا ابنها الصغير الرضيع. الجو ده ايه رأيكم فيه؟ الجو ده يتعش، وكأن في واحد في الجو ده قاعد يسأل نفسه سؤال: اين الله من ذبح هؤلاء الأولاد؟ أين، لماذا خلق الله هذا الشر؟ هو ليه المؤمن مبتلى؟ إحنا ليه في الأجواء دي؟ مسكين كان بيتفرج على المشهد الأول من القصة، لسه في مشاهد تانية كتير هتيجي في القصة جميلة وكلنا مبسوطين بيها وكلنا مقبلين على صيام عاشوراء اليوم اللي فيه نجم موسى يرتفع في القلوب والعقول. لكن دايما الإنسان مشغول للأسف بالمشهد الأولاني. فإحنا لو بنشوف قصة سيدنا موسى دلوقتي وكأنها في مشهد مرئي وقدامنا، هنظل متضايقين قوي 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 لترتيب رب العالمين لي. لكن لما تكمل القصة تقول: ياه ما أجمله من تدبير، وما أحلمه من تقدير، وما أرحمه من تيسير على هذا ليه الفتى. بعد أسابيع من ولادته وتبدأ تداهم دورية للشرطة الفرعونية الوثنية الحي بحثا عن رقاب المواليد الصغيرة، وبعدين دنا الجزارون من منزل أم هارون. الآن صعب جدا الاحتفاظ به، ليه؟ ممكن يبكي ساعة وجودهم، ينحروه على طول قدامهم قدامها، والبيت كله يتحرك. قامت بإرضاعه سريعا، أن أرضعيه، قامت بإرضاعه سريعا، لفته بمهد دموعها تبلله بهذه الدموع، وكأنها كانت تكفن قلبه لا جسده، كأنك به بها وهي تقبله تضمه ثم تضعه يا الله. فإذا خفت عليه فضميه، لا فألقيه، وأنت في الطريق إلى الله كل إلقاء في اليم هو إلقاء في حفظ الرب جل وعلا. فإذا خفت عليه لا تحفظيه فليس ثم حافظ من المخلوقين، فدعك وفوضي ووكلي. إذا خفت عليه فألقيه، خلي ده يا جماعة شعركم وانتم بتربوا أولادكم. لو خايف على مستقبل ابنك فألقي هذا المستقبل فيما يحب الله ويرضى. اوعي تكوني فاكره لما ابنك تصحيه عشان يصلي الفجر، وان ابنك تهتم بيه طول العام مش في الاجازه بس بالقران، وتهتم بيه بالعلوم الشرعيه، وتهتم بيه بالامور اللي بتربيه على الاسلام، انك دلوقتي ان مستقبله ضاع. لا والله، هذا القاء في اليم، ولكن في يم الرحمة ويم الحفظ ويم الأمان. المهم قامت ووضعته في داخل التابوت، وكأنها وضعت قلبها معه، وكأنها تتأوه. سبحان الله. وتخيلوا بقى وهم بيفتحوا الباب وبيرصدوا الطرقات عشان هيضعوا فين. هيضعوا في اليم. خرجت به أمه وهي تتلفت، توجهت به نحو نهر النيل. بعض الناس مستغرب جدا، ازاي تعمل كده يا نجمة؟ لو سبته دمه سيتناثر في الغرفة ويذبح بين يديها. سبحان الله. اقتربت من الماء ووضعت التابوت فيه برفق على سطح الماء، وتركته في الماء، لا بل في حفظ الحفيظ العليم. تركت حبيبها، تركت قلبها وهي تشهق من الوجع، عيناها على التابوت. وتخيلوا بقى والتابوت يموج في الماء، يبحر بعيدا، وكلما أبحر بعيدا كلما ازدادت الدموع نزولا. سبحان الله. انظروا إلى وجهها كيف هو، أسنانها وهي تكز عليها، وهي كأنها تكتم فمها بيديها الاثنتين لألا تصرخ. إن كادت لتبدي به، كادت من شدة الوجع أن تصرخ تنادي وتبدأ تفضح أمرها، لولا أن ربط الله على قلبها. الربط من أفعال الله، ربط الله على قلب أم موسى وربط على فتية الكهف. هذا الربط أنت تحتاجه كثيرا، أن يربط الرب على قلبك. أين التابوت الصغير؟ مالت به الريح شيئا شيئا، والريح بدأت تحرك هذا التابوت، تحركه إلى أن يصل إلى ساحل. ساحل ماذا؟ يرسو بعد مدة على ساحل الموت. ساحل الموت، حافة قصر فرعون الطاغية قاتل المواليد. الله أكبر. التابوت الآن ملاصق للساحل، يأخذه عدو لي قبل أن يكون عدو له. وهذا مما يسليك، وهذا مما يلطف بك، أنك تعلم أنهم أعداء لله قبل أن يكون أعداء لأوليائه. هذا مما يسلي كل إنسان مسلم. سبحان الله، التابوت يعلو وينخفض. ولعل إحدى الوصفات للملكة الطيبة آسية زوجة فرعون لمحتها، وشايفين تموج ماء النهر. المهم أسرع البعض وأتى بهذا التابوت، فتحوه وإذا بالمفاجأة، طفل كالقمر تهتز أطرافه. يا الله، ما هذا الكنز؟ وتتعالى الآهات والبسمات، والكل ينظر إليه، وما نظر أحد إليه إلا أحبه. لماذا وألقيت عليك محبة مني؟ يا الله، سبحان الله. أتوا بهذا الرضيع وقربوه من الملكة الرقيقة الراقية. لمعت عينها لما رأت هذا الفتى، وسبحان الله كأنه خطف هذا القلب براءته وجماله. سبحان الله، وهم في الوقت ده وكأنه قد نام نوما عميقا، وبعد شوية صحي. وتخيلوا بقى هيلف في مهد الناعم. مهد عامل ازاي؟ اكيد مهد في غاية النعومة، لان خلاص بقى في بيت الطرف. هينام على سرير في غاية الفخر، سرير فاخر. الله اكبر. وتلتفت سيدة القصر وهي يعني تلاعبه بدلال، تحمل الرضيع بين يديها. يا الله، دخلت على فرعون تبشره بما وجدت، فاشتاط غضبا وقرر أن ينحره، لكنها استغلت حبه لها، استرحمته ويعني ناشدته. وقالت امرأة فرعون قرة عين، قرة عين لي ولك. يا الله، لا تقتلوا، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. طبعا بعض الناس بيتفزلك لما يقرأ القرآن ويقرأ كده قرة عين لي ولك لا، يعني وليس ستقر عينك به. وهذا يعني من يعني التعدي في الحدود في قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وافق فرعون تحت تأثير الحب، ورضي بتبني هذا الرضيع. وسبحان الله، هذا الرضيع بدأ يستيقظ، وإذ به يشعر بالجوع ويتلمظ، يبحث عن صدر ربطه الله، يبحث عن صدر أمه الحزينة. بدأ يبكي، وتبدأ الأوامر تصدر للمرضعات. وسبحان الله، المرضعات بدأت تقبل على الأمير الصغير عشان يرضعوا. طبعا الكل بيقبل لي طمعا في الهبات، لكن سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. شفتاه لم تطق صدر أي من هذه المرضعات. القمر لا يريد إلا أمه. ارتبكت السيدة الأولى لا تدري ما العمل، لم تدري أن الذي أهداها هذا القمر هو الذي قال وحرمنا عليه المراضع. الله أكبر. أمرت الملكة الطيبة الخدم بالبحث عن مرضعات أخرى. عاوزين حد تاني. يا الله، كل ده كان يحدث داخل القصر، فما الذي كان يحدث خارج القصر؟ هناك حي من الأحياء الإسرائيلية المحاصرة، بالتحديد بيت عمران. الحزن يقتل الجميع، لا يدرون أين رست تابوت بموسى. أمه لا تكف عن البكاء، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من أي شيء، فارغا من كل شيء من ملذات الحياة. تركت الطعام كطفلها، وكأنها تشاركه أن كل شيء صار حراما عليها. قتلها الشوق للصغير، وكأنها تلتفت إلى بنتها أخته، وعينها تدمع، ومن ينظر إليها يراها كالجمر. طلبت منها الخروج، وقالت لأخته قصيه، تحسسي أي خبر عنه. وتخرج الفتاة دي تخرج تدور على الفور، تبحث عنه. سبحان الله، أي أم من هذه؟ كيف ربت هذه الفتاة؟ ربتها عليه، إيه الرقي ده؟ وسبحان الله، في قصة موسى في القصص هتلاقي أن البنات خرجوا وشاركوا في الحياة، ما بين بنات خرجت تسقي، وبين بنت خرجت يعني في مهمة استخباراتية من النوع الأول. ولو تأملتم أنهم ما خرجوا إلا لحاجة ملحة، عشان تتعلم بعد كده النساء إن خرجنا يخرجوا لي. المهم، بدأت الفتاة ديت خرجت على الفور تبحث، وواضح ان كانت متربية تربية مختلفة، وتربية من ناس مسؤولة، وتربت تربية ان هي تكون يعني بنت من وهي صغيرة، من وهي في السن الصغير عارفة ان هي عندها مسؤوليات وعندها مهارات تمكنها من الحياة. ولذلك ما سألتش والدها طب ازاي ده، انا بخاف، ده انا بعيط، ده انا مش عارف ايه والكلام ده كله. لا، هذه الام يعني ربنا اكرمها باتنين من الانبياء، فاكيد يعني الام دي كانت تستحق. وتتخيلوا بقى كانت بتربي ازاي يعني، سبحان الله. المهم احنا شوفوا احنا بنتكلم فين، وفي ناس شغاله بينها وبين بعض عاملين درس خاص يعني، يردوا على بعض وعايشين مع بعض واستشكالات ويحلوا الاستشكالات. الله يعينهم. انا برشح ان هم يعملوا جروب خاص كده ويطلعوا بره الزوم ده ويكملوا نقاشاتهم مع بعض يعني. يا جماعة فرقوا بين القهوة والمطعم أو بين مجالس العلم، الله يعزكم. خرجت الفتاة دي على الفور، وما هي إلا سويعات، وإذ بها تتوقف أمام زحام مثير في أحد الأسواق، حاشية ملكية تحيط بأمير رضيع يبكي. يا الله، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. يا الله، حدقت به، إنه هو هذا أخي. يا الله، أعلى اتزان تقريبا، أعلى اتزان تراه لامرأة في موقفين. موقف الفتاة التي ذهبت لموسى تقول له إن أبي يدعوك، وهذه الفتاة واحدة في موقف يعني انبهار بهذا الشخص، وبرضه مع ذلك في غاية الأدب والاتزان النفسي، وهنا واحدة في غاية التوتر والأجواء مشحونة، وسبحان من ثبتها. المهم، اختلطت سعادتها بحزنها، سبحان الله. سألت ما شأنه؟ أخبروها أن القصر يبحث عن مرضعة، فقد ترك المراضع وهو يبكي من الجوع. يا الله، إنه أخي، إنه أخي. فأشوفه سبحان الله، هذه الفتاة يعني كمية الرحمات اللي هي انغمست فيها، وهي شايفة أن الولد رافض تماما أي أنه يرضع، أي رضاعة. لكن واخدين بالكم القصة بدأت بإيه؟ أرضعي. القصة دي ذكرت، أو يعني الآية دي ذكرت في سورة القصص اللي فيها حكاية لقصة سيدنا موسى، وفي النهاية إشارة للنبي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، فأنت كده هترجع محمد. فكان يسلي الله سبحانه وتعالى بقصة موسى في القصص. بدأت بإيه؟ أرضعي. طب ده معنى إيه؟ أن التمكين وخروج جيل التوفيق والسداد سيبدأ من الرضاعة. فعشان كده الأخوات اللي قاعدين محسسين نفسهم إن هم ما بيعملوش حاجة، أنت الآن مشغولة بغزل ثوب التمكين لهذه الأمة. ثوب التمكين للأمة بيتم الآن. الرضاعة اللي انت بتعمليها للطفل الصغير وقاعدة تقولي طول الليل ما ينايمنيش، أو أنا مش عارف إيه، يا ستي والله العظيم اللي انت بتعمليه ده نعيم، ده نعيم الرب العالمين سبحانه وتعالى ان يستعملك في هذا الامر. فعشان كده الجيل هيتربى ازاي؟ يبدأ من هنا، يبدأ من اول الرضاعة. يا ربي احنا هنستنى لسه 30-40 سنة عشان التغيير ده يتم. ما لازم في جيل يطلع. فعشان كده الجيل اللي ربنا هيستعمله، ربما الجيل ده رضع من 5 سنين، من 10 سنين، ربما هيرضع الآن، ربما هيرضع بعد سنة. فأوعوا، أوعوا تتعاملوا مع الأمور بتاعة التربية ديت، وإن أنت وإنت واقفة مع بنتك وإنت بتلبسيها وإنت بتساعدي الولد ده يمشي وده مش عارف إيه، إنك بتعملي عمل عادي، ولا أنت امرأة عاطلة. لا والله، أقدس مهنة سيستعملك الله بها، أقدس مهنة هي مهنة الأمومة. أو خلينا أقول لكم تعبير لعله ينفعكم يوما من الدهر، المهنة جزء من الحياة، والرسالة هي الحياة. المهنة أنت بقى شهادتك بقى دكتورة، مهندسة، يعني خريجة تجارة، خريجة دبلوم صنايع، خريجة ابتدائي، خريجة كل دي حاجة من الحياة لا تمثل الحياة. لكن الذي يشرف حياتك هي رسالتك، وهي الأمومة، هي الأمومة. والأمومة لا يشترط أن تكوني لك أولاد. كل أنثى فهي أم وإن لم تتزوج وإن لم تنجب. الأمومة انك تمارسي الامومه في المحيط اللي حولك. اقدس مهنه هذه المهنه لكل انثى. لكن يعني ده لمن اصطفاهم الله وكانوا من اهل التوحيد وفاهمين كويس قوي. المهم ذهلت أخت موسى من رحمة ربنا وكرم ربنا وترتيبات الملك سبحانه وتعالى، وهي تشاهد أخاها الرضيع محاط بالحاشية يبحثون له عن مرضعة. اقتربت منهم وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. هذا السطر أنا في يوم من الأيام اديت الآية، اديت كلمت عن البنت دي، عن أخت سيدنا موسى، واتكلمت عن السطر ده في حوالي محاضرة 2.5 ساعة. في أكتر من 8 مهارات وقيم في شخصية الفتاة دي، أسلوبها في الإقناع رهيب، أستاذة ورئيسة قسم في الإقناع، تلطف في الخطاب في غاية النفاسة. تتدور بقى البنت دي تعلمت فين، مين اللي ربها؟ أم، هناك أم يا سادة، في أم ربت البنت دي. شوف وهي بتقول يكفلونه لكم، مش طب ليه، طب ما تقول يكفلونه وهم له ناصحون. كلمة لكم دي يا على إزالة كل ريبة تجاهها، وهي بتقول لكم، وبتقول لهم ده كل خير ده راجع ليكم، زي ما زي آسية وهي بتقول قرة عين لي ولك، ده احنا نستفيد قوي، عسى أن ينفعني، لا ينفعنا. فدي لوحدها مهارة مهمة جدا. الجماعة بتوع التسويق عارفين كويس قوي أنا بقول إيه، وأنت بتبيع منتجك سواء كان منتج ولا فكرة لازم تقول للي بيسمعك هو هياخد إيه ويستفيد إيه وهيعود عليه بإيه وبتاع والكلام ده كله. المهم عشان مش موضوعنا ان احنا نتكلم عليها، وان كانت هي فخر لمن يتكلم بها عنها، في ناس انت تفخر انت نفسك بيتم تشريفك لما بتجيب سيرتهم، في ناس كده سبحان الله تجيب سيرتهم انت بتشرف ليه، اكراما لمن تكلمت عنهم. هذه الفتاة من أهل التشريف، اللي قرب منها يشرف، ومن سبحان الله. يعني أنا بستغرب جدا عما تلاقي معلمات قرآن وأمهات وناس بتتكلم في قدوات وبيتكلموا في مع بنات الجامعة وبنات ثانوي، وما بيتكلموش عن أخت موسى من هذه الملامح اللي كلها افتخار وكلها إجلال لهذه الفتاة. أي فتاة هذه؟ أي فتاة الرب جل جلاله في عليائه يتكلم عن خطواتها، عن همساتها، عن حركاتها، عن حروفها؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ويتلو هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم، الرب جل جلاله يحكي لمحمد القصة بالتفاصيل، والنبي ما كانش موجود، ما كانش موجود وما كانش حاضر، والرب جل وعلا هو من يحكي. هذا المعنى مهم جدا إدراكه. لما في واحد بيكون كان في مشهد ما وبيحكي لك بالتفاصيل، فالرب جل وعلا يحكي بالتفصيل اللي حصل، البنت دي عملت ايه، لا 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 ايه الجمال ده. وانت في الاخر خالص تلاقي نفسك لست حاضر في إجلالها، في إظهار هذا الجلال والجمال من تلك الفتاة. إن أراد الله بكم خيرا جعلكم أوفياء لمثل هذه الأمور. سبحان الله. مباشرة وافق الخدم على هذا العرض، طلبت منهم إنهم يمشوا وراها ويتبعوها. يا الله على الجمال. مشي الخدم بتوع فرعون وجنوده ماشيين خلف الفتاة الإسرائيلية عبر طرقات الحي. يا الله، هو مين بقى القائد، ومين بقى الموجه، ومين بقى اللي بيحرك الناس، ومين بيقول يمين يمين، ومين بيقول يا بنت تقود الحاشية. يا الله، تخيل الدورية دي كانت بتتحرك في الأحياء دي عشان تقتل، النهاردة ماشيين حاشية للإنقاذ، مش حاشية هلاك، حاشية بتحاول تنقذ هذا الرضيع، وقاعدين شايلين الرضيع ده بحثا عن من يسعده برضعة مريئة يخلوه كده. سبحان الله، بعد ما كانوا بيمشوا في الطرقات دي بحثا عنه ليذبحوه، الآن يبحثون في الطرقات، في نفس الطرقات، عمن يسعد هذا الأمر. طب جزاهم الله خيرا، صح؟ كأن واحد ممكن يقولك شوف يا أخي سبحان الله، لا لا لا، هؤلاء عبيد فرعون، يعني عبيد فرعون، هم يسيرون هم فعلا كما يقول عبد المأمور، لم يعد عبد للملك جل جلاله، ولكن هو عبد لهذا الذي يأمرهم، نسأل الله السلامة. بعد كانوا امبارح قاعدين يقتلوا في الأطفال، النهاردة بيبحثوا عن مرضعة تنجي هذا الطفل. تخيلوا بقى هم ماشيين في منعطفات الطريق وأعين بني إسرائيل ودهشة بني إسرائيل، وهم بيبصوا يمين وشمال، ثم توقفوا أمام باب. يا الله، فإذا بالأم الحزينة وكأنك ترى هارون الصغير بجنبها، وهذه الأم تريد أن تتلمس أي خبر يخبرها أن رضيعها ما زال حيا، وإذا الباب يفتح وإذا بالفتاة وكأنها تبتسم لأمها وكأنها تغازلها بعينها: ها أم، قد أتيت بهم يحملونه يا أمي، المهمة قد نجحت، قد اخترقت قلوبهم وعقولهم يا أمي، أنا بنتك وأنا بنت تربيتك، نحن يا أمي قدر الله. فدخلت تغالب مشاعرها كي لا تنفضح، تكتم صرخات الفرح وقفزات الفرح وعناق الفرح. وإذ بخدم الطاغية الذين روعوا أمس هذه الأم حتى ألقته في النهر يتقدمون بكل لطف، وكأن الوصيفة سبحان الله، يمسكون هذا الطفل بأيديهم، وبدأوا كأنهم يقدمون موسى وكأنه ملفوف بلفاف حرير لم تعهده. لي خلاص بقى اللبس، مش هو ده اللبس اللي كان مع قبل كده، تحرسه القوة، قوة من؟ قوة الحاشية ظاهرا، ولكن قوة خالق الحاشية. هذه القوة كانت تريد أن تحز رأسه بالأمس. هنا فاضت عين أم موسى حمدا لله، وبكى قلبها وضمت طفلها فألقمته صدرها. يا الله، فإذا بالصغير يقبل على نبع الحياة بشغف. رضع موسى حتى ارتوى، والحقيقة الذي ارتوت هي أمه، وكأنه يناغي أمه التي كانت تغالب الدموع حتى لا ينفضح سرها، تضمه تشمه. يا الله، كان الخدم والجنود ينظرون إلى بعضهم وهم في غاية السعادة. يا الله، كانوا بالأمس سعداء عندما يرون الدم، واليوم هم سعداء لأنه رأون أن هذا الطفل الرضيع التقم بفمه ثدي أمه. جروا يبشروا الملكة وطلبوا من أم موسى أن هي تيجي معاهم عشان تقابلها. كيف لا توافق وهي قد سكنت بحبيب القلب؟ وتحركت بسرعة وهي ماشية مع الوصيفات والخدم. يا الله، تعالوا كده نتخيل بني إسرائيل بيبصوا ازاي دلوقتي، جيرانها بيتفرجوا عليه، وكل واحد كأنه ايده بتخبط في ايد التاني، وايده، والكل بينظر كده بشغف، والناس منبهرة. دهوش الإسرائيليون من هذا الموكب المهيب، لأنهم تعودوا على مداهمات دوريات لفرعون. يا الله، كيف حالك يا هارون؟ ماذا تشعر؟ يا الله، الابن محمول محفوف بالحاشية، الحرس يفرقون الناس، يفسحوا الطرقات ليمر موكب سمو موسى. يا الله، الكل بيحاول يتعرف على هوية الأمير المبجل الصغير، ظل محمولا وسط همهمات الإعجاب، وأقبلوا بي على القصر، القصر الذي تجري من تحته الأنهار. تهادت أمه عبر بوابته، ولأول مرة ربما يدخل أحد بلا تفتيش. كانت هي فعلا سيدة القصر. المهم، كانت سيدة القصر في الاستقبال وتمد إيديها ليها بشوق، وبعدين تبص على الأمير تحضنه، تكاد تطير من الفرح لأنه رأته قد ارتوى، كف عن البكاء. يا أجمل امرأتين وأطيب امرأتين على الأرض آنذاك، الآن يجمعهم بساط واحد. لقاء العظيم، لقاء العظماء. يا رب، اجتمعوا فين؟ اجتمعوا في الحرم، اجتمعوا في الروضة، اجتمعوا عند الكعبة، في قصر فرعون المجرم، ربما أشرف مكان، أشرف اجتماع كان في أخبث مكان. لكن سبحان الله، الأرض لا تقدس أحدا، ولكن يقدس المرء عمله، يقدس المرأة عمله. في قصر فرعون المجرم تتبادل أطيب امرأتين على تلك الأرض الابتسامات والأحاديث العذبة، أحاديث تمحورت حول هذا هذا التناغم والدلال للنائم. ويا ترى نام هذه الليلة في حجر من؟ في حجر أمه أم في حجر آسية؟ يتقلم بين أرحم أمين في الوجود آنذاك. يا الله، تخيلوا الهدايا والعطايا والحلي لأم موسى المرضعة، ورده الله إلى أمه كي تقر عينها. بعدك عن أمك دايما يتعبها، عشان كده لما كل شوية تتصل بيك وتقول لك يا ابني انت فين، ما تتضايقش، ما تتضايقش، هي بتستمتع لما ترجع ليها أو تتابع خطواتك. أمك عاوزة دايما في حياتها انك تكون جي بي اس قدامها مفتوح، كل شوية متابعة خطواتك، مش تدخلا ولكن تحببا. هذه الأم السوية. فرده الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، بعدك عنها بيحزنها، ولتعلم أن وعد الله حق. يا الله، كل القصة دي ربنا قدرها وسطرها في كتابه، عشان احنا نعلم أن مشاعر حزن امرأة كان غاليا عند الله. وشوفوها في مريم، كل الترتيبات دي عشان مريم ما تزعلش، كل الترتيبات دي عشان أم موسى ما تزعلش. جرى الحديث مع سيدة القصر العظيمة، ونبدأ بقى نسأل يا ترى طريقة الرضاعة هتكون ازاي. يا أم موسى، هل هتسكني معانا في القصر؟ يا الله، يا أم موسى هتنتقل معانا، ولا موسى اللي هينتقل إلى حي بني إسرائيل، ولا الحرس هيدنهم واخدينه رايحين جايين؟ سبحان الملك. وهنا حذف الذبيح موسى من قوائم المطلوبين، لأن ما زال المطلوبين شغال، ما زالوا بيطلبوا الأطفال، وما زالت السكاكين والخناجر تعمل في رقاب الصغار أول ما بيتولدوا. لكن سبحان الله، منذ دخل هذا الذبيح القصر حلت البركة على حي الإسرائيل المحاصر، وبدأ الاضطهاد يخف تكريما لأم موسى، وأصبح بيت عمران مرحب به في القصر. أما موسى فبدأ يكبر، وبدأ حبه يكبر في قلب آسية. كان فرعون لا يكرهه، فقد ألقى الله على موسى المحبة، لكن ليس لدى فرعون وقت له، لأنه دايما مشغول بعرشه، كان بيتوجس من بيخاف من كل حركة، أي حركة في هذه البقعة كان يرتعب منها. وإذ به بدأ يرتكب الحماقة وبدأ يعلن عنها ويقول أنا ربكم الأعلى. وسبحان الله شعبه راضي بالخرافة ديت، وليه يعني يرضوا بيها؟ ما هم رضوا بإله للشمس وإله للنيل وإله برأس تمساح وخرافات وأساطير، يعني هتيجي على ديت يعني. سبحان الله، مرت السنوات وكبر سيدنا موسى، تحيطه رعاية الله ومعية الله، يصنع على عينه، وقعد يتردد بين الحبيبتين وكبر. ولما كبر أمه أخبرته بالسر الذي لا يعلمه إلا هي وأخته وأسرته، أخبرته أنه من أحفاد إسرائيل يعقوب، وأنه من سلالة الأنبياء، رسالتهم التوحيد والعدل، نشأ على التوحيد النقي رغم كل الوثنية الجارفة اللي كانت تحيط به في القصر. عشان تعرف كويس قوي إن الإنسان ممكن يكون في وسط القصر ويخرج عصي على كل ما تعلمه طالما لم يكن بيده، فإن الله سبحانه وتعالى إذا كفل خلاص انتهى، مفيش حد يقدر يشوش على من كفله الله. ولما تجاوز 18 سنة بلغ أشده واستوى، أتاه الله الحكم والعلم ووهب القوة الجسدية، وكان يعني عنده قوة فريدة، كان جسده في القصر لكن قلبه مع معاناة شعبه، عاش رغم الطرف لكن هو عاش المعاناة ديت، وكان يرى تهميش الإسرائيليين الموحدين، وكان يرى اضطهادهم، وكان يتألم من العنصرية ديت. سبحان الله، في يوم من الأيام دخل المدينة ساعة الظهر وهو في أحد الطرقات، إذ به يسمع نداء استغاثة من بعيد. هيعمل إيه من يسمع الاستغاثة ديت؟ واحد ينادي عليه، بينادي عليه بيستغيث، الحقني 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 الحقني، فإذا هو إسرائيلي يستغيث من قبطي وثني، فبدأ يتحرك. وفي لحظة من لحظات الشعور بالاضطهاد، وسيدنا موسى متضايق جدا جدا منهم، إذ يحدث شيء في غاية العجب وشيء يقلب الكيان كله، ألا وهو إن سيدنا موسى عمل حاجة نعرفها اللقاء القادم إن شاء الله، ونكمل القصة عشان نشوف سيدنا موسى من أمير إلى مطلوب، ويبدأ لي قصة جديدة، وهذه القصة يكون هي بداية غزل ثوب التمكين لموسى. فربنا يحفظنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا.